بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بقي الكلام في تطبيق قاعدة إصالة التخيير العقلية التكوينية إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة، ولا يمكن الاستصحاب ولا يمكن الترجيح ولا يمكن الاحتياط. فالقاعدة تقول بالتخيير العقلي التكويني لا بالبراءة التي هي عبارة عن رفع ما لا يعلمون أو قبح العقاب بلا بيان، باعتبار أن العلم الإجمالي هنا موجود، ومع وجود العلم الإجمالي كيف تجري البراءة الشرعية أو العقلية. هناك تطبيقات كثيرة ذكرناها في طي البحث لا نذكرها، وإنما نقتصر على التطبيقات الأخرى التي لم تذكر في طي البحث. منها ما ذكره الشيخ الأنصاري حينما قال إذا اختلفت الأمة على قولين، إذا اختلفت الأمة على قولين، هذا أحد التطبيقات، بحيث علم عدم وجود قول ثالث. الأمة علماؤها ليس لهم إلا قولان، ولعلم لا يوجد هناك قول ثالث. هنا قال الشيخ الأنصاري لا إشكال في إجراء إصالة عدم كل من الوجوب والحرمة قولين، قول يقول بالوجوب قول يقول بالحرمة، لا يوجد إلا هذه القول بين محذورين. قسم من العلماء يقولون هذا واجب، قسم من العلماء يقولون هذا محرم. فلنفترض مثال، مثلا التطبير، الآن التطبير هاي مشكلة عندنا، قسم من العلماء يقولون هذا بدعة حرام، قسم يقولون هذا واجب، فيه تأييد لسيد الشهداء، وهذا تأييد سيد الشهداء يعني تأييد الشريعة فهو واجب. اختلفت الأمة على قولين ولا يوجد هناك قول ثالث، مثلا يقول لا إشكال في إجراء إصالة عدم كل من الوجوب والحرمة، يعني ننفي الآثار المتعلقة بالوجوب وننفي الآثار المتعلقة بالحرمة. طبعا ننفيهما إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي، إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي. طيب هنا التخيير بين الحكمين ظاهران، يقول تخير بين الحكمين ظاهران وأخذ أحدهما، يقول هذا هو المقدار الممكن. خوش نسوي إحنا، لو نفعل هذا التطبيق أو لا نفعله؟ طيب هذا التخيير الذي ذكره الشيخ الأنصاري عبارة عن حكم ظاهري، لأنه يرى البراءة الشرعية كالسيد أخوي، أجرى البراءة الشرعية أو العقلية. لكن نحن نقول بالتخيير هنا لا بالبراءة الشرعية والعقلية، لأن وجود علم إجمالي أن الأمر يدور بينهما، لا يوجد قول ثالث، علم إجمالي أكو. نقول بالتخيير العقلي التكويني الاضطراري لا للبراءة التي يراها الشيخ الأنصاري. طيب هسه مثال آخر أيضا لم نذكره فيما تقدم، وهو إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع الخارجي، موضوع الخارجي. هسه هنا هم الشيخ الأنصاري هذا المثال يقول إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق، ولكن هذا الموضوع الخارجي ما أدري من العلماء العدول إذن يجب إكرامه، أو من الفساق إذن يحرم، فشبه موضوعية من جهة اشتباه الموضوع. الموضوع لا أعلمه أنه من العدول إذن يجب إكرامه، من الفساق إذن يحرم إكرامه. يقول هنا نقول بالتخيير العقلي، لكن احنا نقول بالتخيير العقلي من ناحية الاضطرار الى هذا تخيير تكوين. هم يقولون انه تجري براءة من الوجوب، تجري براءة من الحرمة، فتصير براءة شرعية وبراءة عقلية. بس احنا هذا المثال مثال حي انجيل، نقول الان عندنا جندي في المعركة، جندي في المعركة مع الكفار، هذا الذي قدم الينا وبيده السلاح، هذا من اصحابنا كان متقدم ورجع، او هذا من الكفار؟ ما ندري به من العدو، إذا يجب أن نرميه خلاص، أو لا هذا من أصحابنا كان متقدم والآن رجع، إذا يحرم قتله. ترجيح هماكو، استصحاب هماكو، احتياط هماكو. هنا نحكم بالتخيير، شو نسوي؟ لو أضربه لو ما أضربه، هو هذا التخيير الافتراضي. لو أضربه قتله، لو ما أضربه. إذا ما أضربه هذا احتمال من الكفار يجي يقضي عليه. واحتمال من المؤمنين الذين كان متقدم ورجع. هنا احتياط ما يمكن، ايش تحتاط؟ تضربه ما تضربه؟ ما يصير. موافقة قطعية ما يمكن. مخالفة قطعية ما يمكن. العقل يحكم بالتخيير الاضطراري. هذا مثلا مثال حي. طيب.
يعني
الشيخ العفو التخيير يفعل ولا يفعل؟ إلى عنك شو يسوي؟ شو يسوي؟ جاي.
بحالة إذا هو لا يعلم، لا يعلم.
هو لو كافر، لو من الكفار يريد قتلنا، لو من أصحابنا. كان متقدما ورجع عنه. ماكو احنا عندنا جماعة يرحون، دول يرحون يكتشفون المناطق مال الأعداء، يجون يعطون أخبار. عادة بالجيش يذهب جماعة يدخلون إلى مواقع العدو ثم يرجعون. زين هذا الجاي الآن بيدهم سلاح، هذا من عندنا أو هذا من الأعداء؟ بالليل ظلمة، أصحابنا يرحون وبعدين يرجعون يطون خطط الأعداء. هم هم عندهم خطط أن يجزوهم بالليل، يأخذون يكتشفون مواقعنا ويرجعون لهم. هذا الجاي من أصحابنا أو من الأعداء؟ أنت شو تسوي؟ أنت ما تقدر لا تضرب لا ما تضرب. احتياط هم ماكو، موافقة قطعية ما يمكن، هم تضرب هم ما تضرب ما يصير، مخالفة قطعية ما يمكن. فأنت تختار تخيير عقلي افتراضي. بلي الآن أكو تطبيقات بلي فقهية مثلا، إذا هاي التطبيقات هم فقهية هم أصولية. أكو التطبيق وقع بالنسبة إلي أنا حينما كنت في إيران. أنا اسمي شيخ حسن الجواهر، هناك شخص أيضا وهو ابن عم والدي اسمه شيخ حسن الجواهر. توجد مكتبة في قم تسمى مكتبة بصيرتي. هذا صاحب المكتبة قال لي اجي في الظرف ب3000 تومان، مكتوب علي الى سماحة الشيخ حسن الجواهر. ماذا انا متحير اليك لو ابن عمك؟ هسا انا اعطيه ابن عمك احتمال اليك حرام، اعطيه اليك احتمال ذاك واجب. انا متحير صار لي يومين شو اسوي؟ هذا شو يسوي؟ معروف بأمانة مكتوب إلى ما يدري منين، ما يدري اثنين اسمهم شيخ حسن الجواهري. بعدين قال لي هاكي يا أنا شو لو يعطي لو ما يعطي، دار بين الواجب والحرام. إذا إلي يجب أن يعطيني، إذا ذاك حرام، إذا ذاك يجب أن يعطيه إياه ويحرم أن يعطيني إلي. بالأخير قال لي هاكي أنت تعرف تكليف، عمل بالتخير، عمل بالقاعدة، هذا أصل عملي، هذا أصل عملي، التأخير أصل عملي. شوفوا أحد الأصول العملية، إحنا الأصول العملية لو براءة عقلية وشرعية خلصنا من العدل، لو هذا التأخير، لو استصحاب، لو احتياط، فعمل بالتأخير. ولكن أنا ماذا عملت؟ أنا احتياطا رحت إلى ابن العم، قلت عندكم واحد في سوريا دازلكم أمانة؟ قال لا. لا أكو واحد يتوقع أن دازلكم أمانة؟ قال لا. قلت له إيه قضية هيجي؟ قال هاي مالتي. قلت له مو يقول مالتي، لعله مالتي. قال لا أقول لك مالتي. قلت له جيب دليل شنو عندك منو. بالأخير تقاسمناها على أنه إذا تبين أنها لي هو يدفع لي النصب، إذا له أنا أتفهم. ولم يتبين إلا الآن. هذا تخيير عقلي. من التخيير العقلي عمله صاحب المكتبة. ولكن أنا للاحتياط سويت شيء آخر، سويت تنازع. هو ذاك ما عدا تنازع، لك ما عدت تنازع، إجابة فلوس ما يدري إلما عمل بتنازع. أنا سويت تنازع، هاي قضية أخرى. لما سويت تنازع صار تناصف، فصار موضوع، موضوع هو ذاك ماذا عمل لوظيفته الشرعية، أنا عملت بشيء آخر، سويت تنازع. طيب هذه مثلا هذا مثال لما نحن فيه. من التطبيقات الفقهية، إذا واحد أوصى له زوجتان، من هذه الزوجة عنده ولد اسمه محمد، من هذه الزوجة هم عنده اسم ولد اسمه محمد، أوصى قال ثرثي لولدي محمد، خب هاي وصية، مات إجل الموصى له، يعني إجا الوصي الذي يريد أن يقسم، ما حد يدري، شاف أنه إلى ولدي محمد الثلث، أو محمد منه ابن فاطمة أو ابن رضية، ما يدري الوصي هل دار أمر بين الوجوب والحرمة، إذا لهذا محمد يجب أن يعطيه ويحرم أن يعطيه ذاك، إذا ذاك يجب أن يعطيه للثاني ويحرم أن يعطيه للأول، هنا نزاع ماكوها، هنا نزاع ماكوها، ماذا يعمل؟ هو لا يعطي لي هذا لا يعطي لي هذا، هذا سخير العقيد التكوين، خو شو يسوي؟ لا استصحاب اكو، لا احتياط اكو، لا موافقه قطعيه اكو، لا مخالفه قطعيه اكو، بل اذا طال غيرهم هنا مخالفه قطعيه، فيكون العلم الاجمالي منجز بالنسبه الى حرمه المخالفه القطعيه، اذا طال واحد ثالث احد الاولاد مو محمد، هذا مثال. إذا قضية المال الذي جاء أمانه، هذا مثال، هذا خليه بذهنك، وقضية الوصية، الوصي ماذا يعمل قبل أن يوصل الخبر إلى هذا محمد وذاك محمد، قبل أن ماذا يعمل؟ هو يعمل يتخير ما يطيل هذا وما يطيل هذا. إذا سجلوا جماعة للحج، باقي هاي يفتحون التسجيل للحج، شو هاي الأمثلة حية، إذا سجلوا جماعة للحج للحج من النجف، سجلوا 5,000 10,000 بالقرعة، القرعة طلعت مثلا اسم واحد محمد باقر الحلو، هنا اكو اثنين مسجلين باسم محمد باقر الحلو، محمد باقر الحلو مثلا افرض في حي السعد، محمد باقر الحلو في حي الكرامة مثلا، خب هنا امير الحاج شو يسوي؟ المسؤول عن الحج في النجف شو يسوي؟ أنا قبل أن يصل الخبر إلى محمد باقر الحلو، ما يدري دولاك ما يدرون شو يسوي، لابد أنه هي ورقتين مكتوبة محمد باقر، لكن طلعت واحدة، هاي واحدة كتبت لهذا أو هاي كتبت لهذا، وما مكتوبة ما مبين أن هذه التي كتبت لرقم 13 ذيك التي كتبت مثلا رقم 63، ما أقول هاي المن هاي الورقة مع رقم 13 احنا كاتبين أو لرقم 63، ماذا يعمل رئيس الحج؟ اثنينهم يوديهم ما يمكن، العدد محدود، اثنينهم ما يوديهم ما يصير، هاي مخاربة قطعية، لا بد أن يختار أحدهما، وهو قبل أن يقولهم يختار أحدهما، لو أبو 13 لو أبو رقم 63 يختار واحد منهم تنتهي المشكلة، تأخير عقلي تكوين.
طيب ليش ما يطلع شيخنا؟
ها؟
يطلع
بينهما. انتبه انتبه، الآن نجي إلى إشكال على هذه الأمور الثلاثة، قضية الأمانة التي وردت إلينا 3,000 تومان مكتوبة إلى شيخ حسن، هذا مثال. مثال الثاني قضية الوصية، أوصى إلى ولده محمد وعد اثنين محمد، الوصي ماذا يعمل؟ الثالث هذه القضية مات الحج، هناك إشكالات على هذه الأمثلة الثلاثة، المثال الأول مال 3,000 تومان، والمثال الثاني مال الوصية، لماذا لا نقول بقاعدة العدل والإنصاف ونقسم من الأول، هو هذا صاحب المكتبة رأسا يقسم، نقسم المبلغ يقسم، يعطيني إلي 1,500 ويعطيني ذاك 1,500، لماذا لم يعمل هذا العمل؟ نقول بقاعدة العدل والإنصاف، والثلث الذي أوصي إلى ولده محمد يقسم سدس هذا وسدس هذا، لماذا لم نقل بقاعدة العدل والإنصاف؟ ولماذا لم نقل بالمثال الثالث مال الحج، طلع اسم محمد باقر الحلو، محمد باقر الحلو هم اثنين مسجلين، هاي ورقة محمد طلعت، ماذا هذا أبو رقم 13 أو ماذا ذاك رقم 63، لماذا لم نقل بالقرعة؟ فبعد هنا تنصيف ماكو، شلون يعطي نص الحج لهذا وينصف نص الحج لهذا، هو الحج أمر واحد، كيف ينصفه؟ لماذا لم نقل بالقرعة؟ أو لماذا لم نقل بالقرعة في كل الأمثلة الثلاثة؟ قضية الأمانة التي وردت 3,000 تومان، وقضية الوصية هم نقول بالقرعة، الثلث علما نقول بالقرآن، وهم قميص الحاج. إذا لماذا لم نقل بالمثالين الأولين بالتنصيف قاعدة العدل والإنصاف، ولماذا لم نقل بالأمثلة الثلاثة بالقرآن؟ فإن القرآن لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل دار الأمر بين الوجوب والحرمة. أصلا هي هاي قاعدتنا اللي قلنا، إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة، بعض علماء قالوا بالبراءة العقلية والشرعية وتخيير، سخير نتيجة جريان الأصول ونتخير، أو لا قلنا بالتخيير الاضطراري العقلي التكويني. ليش ما نقول بالقرعة دار الأمر بين الوجوب؟ نقترع القرعة لكل أمر مشكل، وهي منصوص القرعة. الجواب لا، لا نقول بالقرعة ولا نقول بالتنصيف قاعدة العدل والإنصاف، نقول بالتخيير العقلي التكويني. لماذا؟ قاعدة القرعة إلها مورد، قاعدة العمل العمل بقاعدة العدل والإنصاف إلها مورد، نحن في مورد آخر، فلا بد من التفريق بين هذه الموارد الثلاثة. أول قاعدة العدل والإنصاف هذه لما تراجع أدلتها وتراجع مواردها تشوف هاي عناوينها، شوفوا قاعدة العدل والإنصاف خليه مقسم، تعال شوف مواردها وأدلتها. تقول قاعدة العدل والإنصاف عند تعارض البينتين، تعارض بين يعني بالقضاء يعني بالتنازع، أيوة. قاعدة العدل والإنصاف القضاء نصفين، قضاءكم يعني تنازع، الحكم نصفين يعني تنازع، القضاء بالسوية، القضاء بالقسمة. هاي مواردها وهاي أدلتها، يعني وين تجي قاعدة العدل والإنصاف؟ يعني في التنازع، بينما احنا كلامنا وين تنازع ماكو. هذا أبو المكتبة اجت فلوس ما يدري لهذا أو لهذا، تنازع ماكو، هو شي يسوي منازع ماكو. الوصي لما اجب الوصية شاف انه ثلثي لولدي محمد وعد اثنين محمد، تنازع ماكو، هو بينه وبين ربه شي يسوي، تنازع ماكو. كذلك امير الحاج في النجف لما يجي انه محمد باقر حلو طلع واثنين اكو محمد، يطيل لابو 13 او يطيل ابو 63، تنازع ماكو، هو شي يسوي بينه وبين الله. إذا وصلت القضية إلى التنازع، ذاك الوقت لما يصير قضاء وتنازع تجي قاعدة العدل والإنصاف. لما أنا ذحت الابن العم وقلت القضية تجي قال إلي، قلت من يقول إليك؟ صار تنازع، فصارت قاعدة العدل والإنصاف بالتقسيم. إذن هاي العناوين مال عند تعارض البينتين يجي تنصيب، القضاء نصفين، الحكم نصفين، القضاء بالسوية، القضاء بالقسمة، هاي خاصة بالتنازع. بينما احنا موردنا وين؟ ماكو تنازع. انا ايش اسوي؟ انا دار الامر بين اليوم، ماكو تنازع ماكو. اذا قاعدة العدل والانصاف والتقسيم هذه بالتنازع والمخاصمات، ولذلك ورد عن النبي ان رجلين تنازعا دابة، شوف تنازعا دابة ليس لاحد ما بينه، فجعلها النبي بينهما، يعني شنو؟ يعني شركة، شركة. ومثل ما ورد رواه تميم ابن طرفة إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينه، فجعلها أمير المؤمنين بينهما، يعني شركة. وبناء العقلاء يقول بالشركة والتناصف والتقسيم بقاعدة على الأنصاف، بناء العقلاء أيضا يقول عند التنازع، عند التنازع، عند التداعي، عند التنازع، عند المخاصمات. طيب اما احنا موردنا وين؟ مو تنازع، دار الامر بين الوجوب والحرمه، ما ادري ايش اسوي، مو تنازع. مثال الهديه ما كان تنازع، صاحب المكتبه ما كان عنده تنازع، بعدين انا سويت تنازع. كذلك مثال الوصيه ماكو تنازع، الوصي ماذا يعمل؟ وكذلك قضيه المسميان في قضيه الحال. طيب هاي قاعده الشركة أو التناصف، قاعدة العدل والإنصاف هذه عندها استثناء واحد، وهو تنازع وما يمكن شركة، تنازع وما يمكن شركة. تنازع والشركة ممتنعة. هنا نعمل بالقرآن. مثل ما أنا أقول هاي زوجتي، ثاني يقول هاي زوجتي، خش شو يصير تناصب، شو يصير شركة، شركة أخو حرام، هم أنا واقع هم هو واقع. شو اثنين كل من يقول هاي زوجتي، هنا يجي القرآن، هنا تجي القرآن. ما يمكن هم تنازع لكن تنصيف وشركة ما يمكن، هنا تجي القرآن. أو لا، امرأة تقول هذا ابني، امرأة ثانية تقول هذا ابني، شلون يصير تناصف، شلون يصير شركة، هم تنازع. إذا ابن هذا يجب أن نطيه نحرم، يحرم أن نطيه ذاك. إذا ذيك يجب أن نطيه ذيك يحرم أن نطيه ذاك. لكنه شركة وتنصيف ما يمكن، هنا يجي قرعة. إذن التنازع في كل تنازع إذا أمكنت الشركة والتقسيم يقسم تنازع، ولا ندري لهذا أو لهذا. إذا ما يمكن يقرع بينهما. طيب إذا افتهمنا أنه إحنا موردنا ماكو تنازع، وقاعدة العدل والإنصاف والشركة موضوعها التنازع. لكن التنازع ما يمكن به دائما الشركة، مثل قضية الزوجة وقضية ادعاء الولد. طيب أما القرعة، القرعة رواياتها في كتب الحديث في أبواب متعددة، حاول الحر العامي صاحب الوسائل جمعها في كتاب القضاء باب 12، هاي روايات القرعة. طيب في أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة، هاي موردها أن يشكر الأمر في مورد من الموارد، يشكر الأمر واقعا، يشكر ملجي ولم يمكن تشخصه من خلال إمارة أو أصل عملي. شوفوا القرعة، القرعة يشكر الأمر ما يمكن تشخصه من ناحية إمارة أو أصل عملي، روح للقرعة. إحنا موردنا شنو؟ يوجد أصل عملي، جهو التخيير شنو؟ التخيير العقلي شنو؟ هذا أصل عملي، هذا أصل عملي. إذن القرعة ولا موردنا تجي. القرعة رواياتها في الموارد التي يشكل الأمر ولم يمكن تشخصه لا بإمارة ولا بأصل عملي. طيب إحنا وين موردنا؟ موردنا أصل عملي، تخيير أصل عملي، تخيير شنو؟ تخيير العقل التكفيري شنو؟ أصل عملي. مو الأصول العملية أربعة، براءة واحتياط واستصحاب وتخيير عقلي. إذن موردنا قبل القرعة، انتبه. شوف القرعة موارد، أحد موارد القرعة وأحد أدلة قضية يونس، قرعة التي وقعت على يونس، أكو إمارة على أنه يكون ذب واحد من ذولة الذي بالسفينة؟ ماكو إمارة، رواية ماكو، أصل عملي ماكو. شو تسوي؟ تستصحب، من اللي تستصحب الذبة للحوت؟ شلون احتياط؟ إدمن الذب احتياط. براءة شنو معناه؟ إذن لا أكو أصل عملي ولا أكو رواية ولا أكو إمارة، تجي حينئذ القرعة. لا أصل حتى يوجد أصلا، لا أصل حتى تقول الأصل مو، وما يتخير الحوت تريد واحد نطيها تعوف السفينة، ما يتخير، هم كلهم مورد، من يتخير؟ المسألة مو جاية لواحد، جاية إلهم كلهم. مثال آخر، قضية حنة أم مريم بنت عمران، هاي نذرت أن يكون مولودها في بطنها بعد أن ظنت أو اعتقدت أنه ذكر، مولود لخدمة البيت المقدس، لأن الله أوحى إلى عمران أنه سوف يهبه ولدا يشفي المرضى الذين لا يمكن علاجهم. الله أوحى إلى عمران أنه سوف يرزق ولدا، يهبه ولدا يشفي المرضى الذي لا يمكن علاجهم ويحيي الموتى بإذن الله، هذا الله أوحى إلى عمران. لكن هذه مريم التي هي حنة التي هي زوجة عمران حامل جابت أنثى، الله أوحى له أنه سوف يرزقه ولدا، يهبه ولدا، بل هو هذا الحمل الموجود سوف يأتي، فنذرت أن يكون للبيت، نذرت أن يكون مولودا في بطنها لخدمة بيت المقدس، وإذا جابت أنثى. لما جاءت أنثى حاولت حملها ناظرة أنه تكون إلى بيت المقدس، أخذ علماء بني إسرائيل بالتنازع للتنازع والتنافس، من الذي يكفل هذه؟ هذه رضيعة، من الذي يكفلها ويفوز بتربيتها لكونها من أسرة آل عمران المعروفة؟ واتفقوا على الاقتراع فألقوا أقلامهم، السهام هاي يسموها سهام أو أقلام، كانوا يكتبون بها الكتاب المقدس في النهر، فغطست كل الأقلام إلا واحد، غرقت إلا قلم زكريا فإنه طفى. هاي القرآن أنه إذن كفلها زكريا. شوفوا هنا شنو هنا مولد، لا أكو رواية تقول من يكفلها، تنازع، ولا أكو أصل عملي. يعني كيف يتخيرون؟ من يتخير؟ هم كلهم متنازعين. ثم هاي روايات القرعة على كثرتها، ترى ليس فيها رواية واحدة تقول أن القرعة لكل أمر مشكل، ماكو. هذا لسان الفقهاء يقولون القرعة لكل أمر مشكل، ما بها ولا واحدة أن القرعة لكل أمر مشكل. نعم ورد القرعة لكل أمر مجهول ففيه القرعة، مجهول مو مشكل. صحيح محمد بن حكيم وارد في الأحكام المجهولة التي لا يمكن فيها الاشتراك، كما في صحيحة إبراهيم ابن عمر عن الإمام الصادق حيث سئل عن رجل قال واحد أول مملوك أملكه فهو حر، هذا ملك سلافه، هو قال أول مملوك أملكه فهو حر، فملك فورث ثلاثة، ملك ثلاثة، لما ورث ثلاثة يعني ملكهم ثلاثة، أبوه مات عنده تسعة ومثلث أولاد، كم حصة؟ ثلاثة. قال أول مملوك أملكه فهو حر، هذا ورث ثلاثة يعني ملك ثلاثة. قال يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة أعتق. قال والقرعة سنة. إذن القرعة لا تقول لكل أمر مشكل، قل القرعة لكل أمر مجهول، سواء كان له واقع وأبهم أو لم يكن له واقع، مجهول لا تقول كل واقع كل أمر مشكل. نعم لكل أمر مشكل، هذا المشكل قد لا يكون له واقع، نقول لا قد يكون أكو واقع، قد يكون أكو واقع لكن نجهله. إذن مما تقدم نتمكن أن ندعي أن القرعة متيقنة في صورة التنازع ولا يمكن الاحتياط ولا الاستصحاب، لكن أدلتها مطلقة لكل أمر مجهول فهي تشمل ما لم يكن المورد تنازعا. شوفوا مجهول ماكو تنازع، الأمر مجهول لي، تنازع ماكو لكنه الأمر مجهول، لكن لا تشمل موردنا. لماذا؟ لأن القرعة تكون في مورد لا فيه إمارة ولا أصل، بينما موردنا هو أصل عملي، موردنا أصل عملي، إذن القرعة متأخرة عن موردنا، فمع وجود إمارة أو وجود أصل عملي يحدد الوظيفة العملية والموقف الشرعي، لا تبقى جهالة ليرجع إلى القرعة، جهالة ماكو، هذا وظيفتك هاي جهالة بعد ماكو. القرعة لكل أمر مجهول، لما تجي تطبق التخيير العقلي بعد جهالة ماكو، هاي وظيفتك بعد جهالة ماكو.
بس احنا سابقا شيخنا قلنا بالأول معلوم الشات الموضوع علما
إجماليا،
هنا طبعا
ايه ما قلنا مجهول، قلنا معلوم، اي هذا قلنا هذا استثناء، هذا قلنا استثناء، هذا فقط طلعنا احنا، واحنا قلنا غيرنا ما قال، قلنا هذا استثناء من ان العلم الإجمالي يجب فيه الموافقة القطعية، قلنا هذا استثناء، إذا الرواية حجة هذا استثناء، هذا لا تجيبه. إذن إذا كان المورد فيه إصالة التخيير فلا يرجع إلى القرعة، جهالة بعد ماكو، لأن الوظيفة العملية تحددت. فإذا كان أصل التخيير في المورد فلا تصل النوبة إلى القرعة. إذن القرعة لها مورد وهو أمر مجهول وليس فيه أصل عملي وليس فيه رواية، بينما في موردنا أصل عملي أكو وهو التخيير العقلي التكويني، وقاعدة العدل والإنصاف في مورد آخر وهو التنازع ويمكن القسمة. إذا القرعة موردها بعد إصالة التخييل، وإصالة التخييل موردها يختلف عن قاعدة العدل والإنصاف. ولذلك يقولون القرعة تأتي بعد كل الأصول العملية، والتخيير هو أصل عملية تقدم على القرآن. يأتي الكلام غدا إن شاء الله.